بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. عباد الله، بعث الله تعالى عبده ورسوله محمدًا صلى الله عليه وسلم، بعثه بالهدى ودين الحق، برسالة عامة لجميع الثقلين. قال تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرًا ونذيرًا، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. بعثه الله تعالى ليجدد به من درس من الملة الحنيفية. قال تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. بعثه بهذا الدين القويم، فأكمل به الدين، وأتم به النعمة، ورضي له الإسلام دينا. وملة إبراهيم التي بعث بها وأمر بها نبينا صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى أن اتبع ملة إبراهيم، هي التوحيد، وهو الدين العام الذي اتفقت عليه دعوة جميع الرسل مع اختلاف شرائعهم. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نحن معاشر الأنبياء إخوة لعلات، ديننا واحد، يعني بذلك التوحيد الذي بعث الله به كل رسول أرسله، وضمنه كل كتاب أنزله. وأما الشرائع فمختلفة في الأوامر والنواهي، فقد يكون الشيء في هذه الشريعة حراما ثم يحل في الشريعة الأخرى وبالعكس، وخفيفا فيزاد في الشدة في هذه دون هذه، وذلك لما له تعالى في ذلك من الحكمة البالغة والحجة الدامغة. قال قتادة رحمه الله تعالى في قوله تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، أي سبيلا وسنة، والسنن مختلفة هي في التوراة شريعة، وفي الإنجيل شريعة، وفي الفرقان شريعة، يحل الله فيها ما يشاء ويحرم ما يشاء، ليعلم من يطيعه ممن يعصيه. وأما الدين الذي لا يقبل الله غيره فهو التوحيد والإخلاص لله الذي جاءت به الرسل، وهو الذي وقعت فيه الخصومة في قديم الدهر وحديثه بين الرسل وأتباعهم والطواغيت وأوليائهم. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين. وإن مما اتفقت عليه كلمة الرسل قاطبة الكفر بالطاغوت، إذ هو داخل في مفهوم التوحيد الذي بعث به جميع الرسل كما هو صريح القرآن الكريم. عباد الله، قد ورد لفظ الطاغوت في كتاب الله في نحو 8 مواضع، من ذلك قوله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. وقوله سبحانه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقوله سبحانه: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. في آيات أخرى، وهذا باعتبار لفظه، وأما باعتبار المعنى والمدلول وماذا يراد به، فكل آية فيها تفسير التوحيد نفيا وإثباتا، والأمر به أو البراءة من الشرك وأهله فهي تفسير وإيضاح لمعنى الطاغوت والكفر به. وقد بين الله تعالى ذلك أتم بيان وأوضحه وأبدى فيه وأعاد. وفي هذه الآيات الكريمة بيان أن الطاغوت لا يصح إسلام عبد إلا بالكفر به، وأن من لم يكفر بالطاغوت فليس بمسلم. وقد بين الله تعالى أن ذلك شرط في صحة الإيمان، كما في قوله: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. بل سمى الله تعالى التعلق بالطاغوت عبادة، فكل من آمن بالطاغوت فهو عابد له من دون الله تعالى، شعر بذلك أو لم يشعر. قال تعالى في مقام الثناء على مجتنبي عبادة الطاغوت المنيبين لله: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى. فاجتناب الطاغوت من إخلاص العبادة لله تعالى، وترك اجتنابه هو عبادة ما سوى الله تعالى، وهذا هو حقيقة الكفر والشرك الأكبر. بل النهي عن عبادة الطاغوت هي دعوة جميع الأنبياء والمرسلين. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فأخبر سبحانه أن جميع المرسلين قد بعثوا بالأمر باجتناب الطاغوت، فمن لم يجتنبه فهو مخالف لجميع المرسلين. وإذا علمت يا عبد الله أن التوحيد هو دعوة الرسل قاطبة، وأن الكفر بالطاغوت جزء لا يتجزأ من التوحيد، عرفت عظم شأن هذه المسألة والعلم بها. فكل من لم يكفر بالطاغوت فليس بمسلم، وإن قال لا إله إلا الله وصلى وصام، إذ الكفر بالطاغوت ركن في التوحيد، فمن لم يتحقق به لم يأتي بأصل التوحيد. قال العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى: أمر الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يعبد ربه ويتقرب له على وجه الذل والخضوع والمحبة بما أمر أن يتقرب له به من جميع الطاعات على الوجه المشروع. وجل القرآن في تحقيق هذا الأمر الذي هو حظ الإثبات من لا إله إلا الله مع حظ النفي منها. وقد بين القرآن أن هذا لا ينفع، أن هذا لا ينفع إلا مع تحقيق الجزء الثاني من كلمة التوحيد الذي هو حظ النفي منها، وهو خلع جميع المعبودات سوى الله تعالى في جميع أنواع العبادات. قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقال رحمه الله تعالى: واعلم أن كل ما عبد من دون الله فهو طاغوت، ولا تنفع عبادة الله إلا بشرط اجتناب عبادة ما سواه. انتهى كلامه. وفي صحيح مسلم عن أبي مالك الأشجعي عن أبيه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. قال الشيخ سليمان رحمه الله تعالى: اعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث علق عصمة المال والدم بأمرين: الأول قول لا إله إلا الله، والثاني الكفر بما يعبد من دون الله. فلم يكتف باللفظ المجرد عن المعنى، فلم يكتف باللفظ المجرد عن المعنى، بل لا بد من قولها والعمل بها. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله، فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال، بل ولا معرفة معناها مع التلفظ بها، بل ولا الإقرار بذلك، بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له، بل لا يحرم دمه وماله، حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله. فإن شك أو تردد لم يحرم ماله ودمه، فيا لها من مسألة ما أجلها، ويا له من بيان ما أوضحه، وحجة ما أقطعها للمنازع. قال الشيخ سليمان رحمه الله تعالى: وقد أجمع العلماء على معنى ذلك، فلا بد في العصمة من الإتيان بالتوحيد والتزام أحكامه وترك الشرك، كما قال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، والفتنة هنا الشرك. فدل على أنه إذا وجد الشرك فالقتال باق بحاله، كما قال تعالى: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. وقال تعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. فأمر بقتالهم على فعل التوحيد وترك الشرك وإقامة شعائر الدين الظاهرة، فإذا فعلوها خلي سبيلهم، ومتى أبوا عن فعلها أو فعل شيء منها فالقتال باق بحاله إجماعا، ولو قالوا لا إله إلا الله. وقال رحمه الله تعالى: وقد أجمع العلماء على أن من قال لا إله إلا الله وهو مشرك أنه يقاتل حتى يأتي بالتوحيد. انتهى كلامه. عباد الله، وأما بيان حقيقة الطاغوت وما المراد به، فقد قال أهل العلم: الطاغوت في لسان العرب مشتق من الطغيان، وهو مجاوزة الحد. قال تعالى: إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. وأما حقيقته والمراد به شرعا فقد تعددت عبارات السلف بتفسيره وكلها حق لا اضطراب فيها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وقد قال غير واحد من السلف الطاغوت الأوثان، وبعضهم قال الشيطان، وكلاهما حق. وقال رحمه الله تعالى: والطاغوت كل معظم ومتعظم بغير طاعة الله ورسوله من إنسان أو شيطان أو شيء من الأوثان. وهذه حال كثير ممن يشبه اليهود من المتفقهة والمتكلمة وغيرهم ممن فيه نوع نفاق من هذه الأمة، الذين يؤمنون بما خالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من أنواع الجبت والطاغوت، والذين يريدون أن يتحاكموا إلى غير كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقال الزجاج رحمه الله تعالى: والطاغوت الشيطان، وكل معبود من دون الله فهو طاغوت. والدليل على أن الطاغوت الشيطان قوله جل وعلا: ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وقال رحمه الله تعالى: وقوله: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد، أي الذين اجتنبوا الشياطين أن يتبعوهم. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى في تعريف جامع يجمع الأقوال كلها: والطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله، أو يعبدونه من دون الله، أو يتبعونه على غير بصيرة من الله، أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة لله. فهذه طواغيت العالم إذا تأملتها وتأملت أحوال الناس معها رأيت أكثرهم عدلوا من عبادة الله إلى عبادة الطاغوت، وعن التحاكم إلى الله وإلى الرسول إلى التحاكم إلى الطاغوت، وعن طاعته ومتابعة رسوله إلى طاعة الطاغوت ومتابعته. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وحاصل كلامه أن الطاغوت ثلاثة أنواع: طاغوت عبادة، وطاغوت حكم، وطاغوت طاعة ومتابعة. فالمعبود كالأصنام، والمتبوع كعلماء الضلالة، والمطاع كالأمراء. وطاعة العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله عبادة لهم من دون الله تعالى. وكل تحاكم إلى غير شرع الله فهو تحاكم إلى الطاغوت. وقد علمتم رحمكم الله أن الطاغوت كل ما تعدي به حده من الطغيان وهو مجاوزة الحد، فكل من عبد شيئا دون الله تعالى فإنما عبد الطاغوت وجاوز بمعبوده حده فأعطاه العبادة التي لا تنبغي له. وكل ما تحاكم إليه متنازعان غير كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهو طاغوت، إذ قد تعدى به حده، كما أن من دعا إلى تحكيم غير الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم فقد دعا إلى تحكيم الطاغوت. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله تعالى أيها المسلمون، اتقوا الله تعالى وراقبوه وأطيعوه ولا تعصوه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. عباد الله، وصفة الكفر بالطاغوت تتحقق بخمسة أشياء استنبطها شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وهي اعتقاد بطلان عبادة غير الله، وتركها، وبغضها، وتكفير أهلها، ومعاداتهم في الله تعالى. والمراد من اجتناب الطاغوت هو بغضه وعداوته بالقلب وسبه وتقبيحه باللسان وإزالته باليد عند القدرة، ومفارقته أتم مفارقة بأن يكون هو في جانب وأنت في جانب آخر. فمن ادعى اجتناب الطاغوت ولم يتصف بذلك لم يتحقق بهذا الركن العظيم. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: اعلم رحمك الله أن أول ما فرض الله على ابن آدم الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، والدليل قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فأما صفة الكفر بالطاغوت فأن تعتقد بطلان عبادة غير الله وتتركها وتبغضها وتكفر أهلها وتعاديهم. وأما معنى الإيمان بالله فأن تعتقد أن الله هو الإله المعبود وحده دون من سواه، وتخلص جميع أنواع العبادة كلها لله وتنفيها عن كل معبود سواه، وتحب أهل الإخلاص وتواليهم، وتبغض أهل الشرك وتعاديهم. وهذه ملة إبراهيم التي سفه نفسه من رغب عنها، وهذه هي الأسوة التي أخبر الله بها في قوله: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، انتهى كلامه. فمن لم يحقق هذه الصفة لم يكن مؤمنا بالله كافرا بالطاغوت، بل لا يعد مسلما، لأن الإيمان بالطاغوت والإيمان بالله تعالى نقيضان لا يجتمعان في قلب عبد أبدا، إذ يمتنع أن يوصف الشخص بأنه مشرك وموحد في نفس الوقت، بل لابد له من أحد الوصفين لا محالة، إذ لا ثالث لهما، لقوله تعالى: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. فهذا الطاغوت الذي أمرنا أن نكفر به ونجتنبه، وهذه عبادته التي نهينا عنها وأمرنا بتركها وتكفير أهلها ومعاداتهم. قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. فبين سبحانه أن المستمسك بالعروة الوثقى، وهي كلمة التوحيد، هو الذي يكفر بالطاغوت، وقدم الكفر به على الإيمان بالله، لأنه قد يدعي مدع أنه يؤمن بالله وهو لا يرتنب الطاغوت وتكون دعواه كاذبة. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: والطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله، فكل ما عبد من دون الله ورضي بالعبادة من معبود أو متبوع أو مطاع في غير طاعة الله ورسوله فهو طاغوت. والطواغيت كثيرة ورؤوسهم خمسة: الأول الشيطان الداعي إلى عبادة غير الله، والدليل قوله تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. والثاني الحاكم الجائر المغير لأحكام الله تعالى، والدليل قوله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. والثالث الذي يحكم بغير ما أنزل الله، والدليل قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. والرابع الذي يدعي علم الغيب من دون الله، والدليل قوله تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. وقال تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. الخامس الذي يعبد من دون الله وهو راض بالعبادة، والدليل قوله تعالى: ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. ثم قال رحمه الله تعالى: واعلم أن الإنسان ما يصير مؤمنا بالله إلا بالكفر بالطاغوت. واعلم أن الإنسان ما يصير مؤمنا بالله إلا بالكفر بالطاغوت. والدليل قوله تعالى: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الرشد دين محمد صلى الله عليه وسلم، والغي دين أبي جهل، والعروة الوثقى شهادة أن لا إله إلا الله، وهي متضمنة للنفي والإثبات، تنفي جميع أنواع العبادة عن غير الله تعالى، وتثبت جميع أنواع العبادة كلها لله وحده لا شريك له. انتهى كلامه. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.